أرحب بكم أجمل ترحيب أصدقائي في فرصة أخرى لنا لنسمع صوت الله عبر الكتاب المقدس. سنستمر في رحلتنا فيه حتى ننتهي من دراسة الكتاب كاملا، وذلك عبر الشهور والسنوات القادمة. وكم يسرني يا صديقي أن تكون رفيقي خلال هذه الحلقات. ما زلنا نواصل التأملات في سفر إشعياء. في الحلقة الماضية رأينا رسالة التعزية من إله كل تعزية مع أن الإنسان هش وضعيف. صحيح أن الإنسان كذلك، لكن كلمة الله قوية وصامدة. فكلمة الله هي ملجأنا الآمن، وهي الأساس الذي يمكننا الاستناد عليه، وهي سيف وترس وبرج عال. ثم تحدثنا عن عظمة الله الخالق. ليس هنالك مثيل لله، ولا من يمكنه تقديم المشورة لله. عقد النبي إشعياء مقارنة بين الله والأصنام، فالأغنياء يصنعون أصناما مزخرفة، وبالتالي فهم يعتقدون بأنهم يمتلكون آلهة غنية. أما الفقراء فباستطاعتهم أن يحصلوا فقط على إله أخرق يفتقر للإتقان في صنعه، فهو ينحت إلهه من قطعة خشب. رأينا أيضا ثلاث درجات من القوة: المسيحي اليافع يحلق كالنسر، والمسيحي الكبير يركض، والمسيحي الناضج يمشي. الله سيمدك بالقوة التي تحتاج إليها مهما كان ظرفك وحالتك. كان فصلا رائعا عن تعزية الله لنا باعتباره خالقنا ومخلصنا وحافظنا، وهذا الفصل هو الفصل 40 من إشعياء. بدأنا نتأمل في الفصل 41. جميع الناس يتجهون إلى الدينونة. لقد حان وقت المكاشفة بين النور والظلمة، بين الله والشيطان، بين الإيمان وعدم الإيمان. فالله يدعو الآن جميع الناس للالتفات إليه وقبول الخلاص الذي يقدمه لهم. إن الله صفوح، وهو لا يطالبك بأي شيء، فكل ما يطلبه منك هو أن تقبل النعمة والخلاص اللذين يقدمهما. نتابع التأملات في الفصل 41، حيث يقول الله في العدد 21: قدموا دعواكم يقول الرب، أحضروا حججكم يقول ملك يعقوب. نجد هنا تحدي للأصنام. من هو عابد الأوثان أو الأصنام؟ هل فكرت يوما عزيزي المستمع بأن تكون واحدا من هؤلاء؟ فأي شيء تضعه بين روحك وبين الله هو صنمك، وذلك بصرف النظر عن ماهية هذا الشيء. إنه أي شيء تكرس له وقتك وطاقتك، وقد يكون ذلك دينك نفسه. فأي شيء يأخذ مكان العلاقة الشخصية بينك وبين الله هو صنمك. وماذا يمكن للأصنام أن تفعل؟ هل يمكنها أن توضح أصل الكون؟ هل أنت مقتنع اليوم صديقي بنظرية النشوء والارتقاء؟ هناك الكثير من التفسيرات، لكن الله يقول قدموا كل ما لديكم، عدد 22، ليقدموها ويخبرون بما سيعرض. ما هي الأوليات؟ أخبروا فنجعل عليها قلوبنا ونعرف آخرتها، أو أعلمون المستقبلات. لا يعلم الإنسان بدايته ولا أصل الكون، وأعتقد بأن نظرية النشوء والتطور ستصبح خلال 50 سنة نظرية قديمة مهملة كغيرها من النظريات الخاطئة. فقد ظهرت العديد من النظريات عن أصل الكون فيما مضى، وكانت هذه النظريات تسمى نظريات علمية وقت ظهورها، لكنها أصبحت مجرد شيء عديم القيمة في يومنا هذا. وهذا ما سيحدث مع نظرية النشوء والتطور، وسوف يتجه الإنسان إلى نظرية جديدة. فالإنسان لا يعرف أصله ولا يعرف المستقبل، إنه مخلوق جاهل. هل سبق لك عزيزي المستمع أن توقفت قليلا وفكرت قليلا في ضحالة ما تعرفه؟ هنالك الكثيرون من حملة شهادة الدكتوراه الذين لا يعرفون الكثير. وقد سمعت عن رجل كان يحضر لرسالة الدكتوراه عن عين البعوضة، وفي يوم من الأيام وأثناء قيامه بأبحاثه فكر في أنه لا يريد قضاء ما تبقى من حياته وهو يتأمل في عين البعوضة. وبعد طول تفكير وجد هذا الشخص أنه ينبغي عليه القيام بشيء آخر، وأخيرا اهتدى إلى الرب يسوع مخلصه وحصل على درجة الدكتوراه، وقرر أن يكرس حياته لشيء يستحق العناء، وهو الآن خادم للإنجيل. من المدهش أن الإنسان يستطيع أن يحصل على قدر كبير من الثقافة وبإمكانه الحصول على درجة الدكتوراه، لكن مع ذلك تبقى معرفته ضئيلة، فهو لا يعرف شيئا عن أصله أو إلى أين سيذهب، وما من صنم يستطيع أن يقدم له الإجابة عن هذه الأسئلة. لهذا فمن الحكمة أن نتوجه إلى ذاك الذي يملك الإجابة، وهذا لا يعني بأنه سيعطيك جميع الإجابات، لكن من الجيد أن تعرفه لأن لديه كل الإجابات. عدد 24، ها أنتم من لا شيء وعملكم من العدم، رجس هو الذي يختاركم. كذلك لا يمكن للمرء أن يفسر ماضيه، وهو لا يعرف مستقبله بمعزل عن الله، وهذا يجعل جميع محاولات الإنسان بعيدا عن الله كلا شيء. عدد 29، ها كلهم باطل وأعمالهم عدم ومسبوكاتهم ريح وخلاء. الخلاء أو الخواء هو النتيجة النهائية لعبادة الأوثان أو لأي فلسفة معادية لله أو أي فلسفة إلحادية، فهي لا تملك الحل لمشاكل الحياة، وهذه الأنظمة التي من صنع البشر لا يمكنها أن تشبع قلب الإنسان. أما الجواب الصحيح فهو يكمن في ذاك الذي عنده بشارة الفرح العظيم. أجل صديقي المستمع، إنه الرب يسوع المسيح. في كل فصل من سفر تأملنا يتدرج النبي إشعياء شيئا فشيئا في هجومه على عبادة الأوثان، ونجد في هذا الفصل 42 أن الشعب القديم يدعى عبد يهوه، كما أن الرب يسوع المسيح هو عبد يهوه، وهو يدعى كذلك في إنجيل مرقس، وقد جعل ذلك واضحا بقوله في الإنجيل: لأن ابن الإنسان أيضا لم يأتي ليخدم بل يخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. يقول العدد الأول من هذا الفصل 42 من إشعياء: هو ذا عبد الذي أعضده، مختار الذي سرت به نفسي، وضعت روحي عليه فيخرج الحق للأمم. تعتبر كلمة هو ذا هنا بمثابة دعوة للتفكير في الرب يسوع. عدد 3، قصبة مردودة لا يقصف وفتيلة خامدة لا يطفئ، إلى الأمان يخرج الحق. هذه الآية تصور حياة الرب يسوع وخدمته على الأرض. قصبة مردودة لا يقصف. لم يأتي الرب يسوع المسيح وهو يحمل عصا الدينونة، بل قد جعل الخطية تجلب الدينونة على نفسها. وفتيلة خامدة لا يطفئ، سوف يجد الشخص المستمر في عمل الخطية بأن الخطية ستشتعل في النهاية. أما أجرة الخطية فهي موت، وهي كذلك دوما. لا يمكنك عزيزي المستمع أن تغير هذا الواقع. هذا مقطع رائع، حيث أنه يقدم الرب يسوع على أنه عبد الله. عدد 6 و7، أنا الرب قد دعوتك بالبر، فأمسك بيدك وأحفظك وأجعلك عهدا للشعب ونورا للأمم، لتفتح عيون العمي، لتخرج من الحبس المأسورين، من بيت السجن الجالسين في الظلمة. قام المسيح بهذه المعجزات أثناء وجوده على هذه الأرض ليثبت بأنه الملك. لقد جاء المسيح نورا للعالم، وكما تنبأ سمعان العجوز في لوقا 2:32، نور إعلان للأمم ومجدا لشعبك. يبدأ إشعياء الآن بشن الهجوم على عبادة الأوثان من جديد. عدد 8، أنا الرب، هذا اسمي ومجدي لا أعطيه لآخر، ولا تسبيحي للمنحوتات. لن يعطي الله مجده لآخر أبدا. والآن يتحدث إشعياء عن الدينونة التي سيوقعها الله بسبب عبادة الأوثان. عدد 15، أخرب الجبال والأكام وأجفف كل عشبها، وأجعل الأنهار يبسا وأنشف الآجام. سوف تتأثر الأرض نفسها بهذه الدينونة. عدد 16، وأسير العمي في طريق لم يعرفوها، في مسالك لم يدروها أمشيهم، أجعل الظلمة أمامهم نورا والمعوجات مستقيمة. هذه الأمور أفعلها ولا أتركهم. هذه هي الطريقة التي يقود فيها الرب خاصته. فأنا وأنت عزيزي المستمع عميان فيما يتعلق بالمستقبل، لكن الله ليس كذلك، بل هو سيقود جميع من يضعون ثقتهم فيه ويرشدهم في طريقهم، ويجعل الظلمة نورا أمامهم ويمهد الطريق أمامهم، ولن يتخلى عنهم. عدد 17: قد ارتدوا إلى الوراء يخزى خزيا المتكلون على المنحوتات، القائلون للمسبوكات أنتن آلهتنا. نجد هنا صديقي تحذيرا موجها لعبدة الأوثان بأن الدينونة قادمة لا محالة. عدد 19: من هو أعمى إلا عبدي وأصم كرسول الذي أرسله؟ من هو أعمى كالكامل وأعمى كعبد الرب؟ يعرف الرب هوية العبد الأعمى بأنه الشعب القديم، ونجد فيما يلي عقاب الله لشعبه. عدد 22: ولكنه شعب منهوب ومسلوب، قد استيض في الحفر كله وفي بيوت الحبوس اختبأوا، صاروا نهبا ولا منقذ، وسلبا وليس من يقول رده. الشعب القديم شعب منهوب ومسلوب، لماذا؟ لأنهم ابتعدوا عن الله واتجهوا لعبادة الأصنام. عدد 24: من دفع يعقوب إلى السلب وإسرائيل إلى الناهبين؟ أليس الرب الذي أخطأنا إليه ولم يشاء أن يسلك في طرقه ولم يسمع لشريعته؟ فسكب عليه حمو غضبه وشدة الحرب، فأوقدته من كل ناحية ولم يعرف، وأحرقته ولم يضع في قلبه. لم يؤدي عقاب الرب إلى توبة الأمة ورجوعها إليه، لكن هل يؤدي هذا إلى عرقلة مقاصد الله؟ بالطبع لا، وهذا ما سنراه في الفصل التالي. والآن إلى الفصل 43 من إشعياء. هذا المقطع من الكتاب المقدس وهذا الفصل بالتحديد يكشف بأن الله لم يفرغ بعد من الشعب القديم. يقول العدد الأول: والآن هكذا يقول الرب خالقك يا يعقوب وجابرك يا إسرائيل، لا تخف لأني فديتك، دعوتك باسمك، أنت لي. هذه الآية محددة ومباشرة جدا، فالله يخاطب الشعب القديم في هذا المقطع بأكمله. يتحدث الله عن أصلهم، الرب خالقك، فالله أخذ عينة رديئة مثل يعقوب العجوز الذي كان اسمه يعني المخادع، وأخرج منه شعبا. لقد أخذ الله من تراب الأرض ونفخ فيه نسمة حياة فأصبح إنسانا حيا، وقد تمرد هذا الإنسان على الله، لكن الله يخرج أولادا له الآن من هؤلاء الذين يثقون بالمسيح. لقد كانت هذه بدايتي كإنسان، ويا لها من بداية سيئة. وأنا لا أقبل نظرية النشوء التي تقول بأني نشأت من قرد، فقد أتيت مما هو أسوأ من القرد. لقد أتيت من خاطئ أثيم متمرد على الله، جاء في الأصل من التراب، وقد زرع في هذا الشخص طبيعة ساقطة لا يمكن تصليحها أو تعديلها، لكن الله وهبني طبيعة جديدة. بدءا من يعقوب خلق الله أمة، ثم فداهم بالدم والقوة من عبوديتهم في مصر، وهم ينتمون لله بسبب الخلق وبسبب الفداء. عدد 2: إذا اجتزت في المياه فأنا معك، وفي الأنهار فلا تغمرك، إذا مشيت في النار فلا تلدغ، واللهيب لا يحرقك. ومن الأمثلة على ذلك حينما عبروا البحر الأحمر ونهر الأردن، كما أن ذلك ينطوي على تطبيق روحي لجميع أولاد الله في جميع الأزمنة والعصور. إذا اجتزت في المياه فأنا معك. فكل مؤمن يجد نفسه أحيانا في وسط ما يمكننا تسميته بالمياه العميقة، لكنه يكون واثقا بأن الله معه. وربما يخطر ببال المؤمن أنه سيغرق، لكن الله وعد قائلا: فلا تغمرك. الله يتدخل في الوقت الملائم وينجي أولاده من المحن والشدائد. عدد 3: لأني أنا الرب إلهك قدوس إسرائيل مخلصك، جعلت مصر فديتك، كوش وسبا عوضك. الله لا ينقد من مقاييسه الرفيعة في الخلاص، لكن كيف يمكن لله أن يجعل مصر والحبش فدية عن الشعب؟ الإجابة بسيطة يا صديقي، فكأن الله يقول هنا: لقد استخدمت هاتين الأمتين لتأديبكم، لقد سمحت لهما بمعاملتكم بتلك الطريقة، والآن حان الوقت الذي سأعاقبهما فيه. ونقرأ في أمثال 21-18: الشرير فدية الصديق، ومكان المستقيمين الغادر. هل سبق لك عزيزي المستمع أن تسألت عن السبب الذي دفع الله للسماح للعدو باعتراض طريقك وتعريضك لكل هذه المشاكل والمتاعب؟ لقد سمح الله بذلك لكي يعيدك إلى المسار الصحيح، ولكي ينميك روحيا. لقد أرسله من أجل نجاتك. ويقول كاتب الأمثال أيضا: الصديق ينجو من الضيق، ويأتي الشرير مكانه. عدد 4: إذ صرت عزيزا في عيني مكرما، وأنا قد أحببتك، أعطي أناسا عوضك وشعوبا عوض نفسك. لا يمكننا صديقي المستمع أن نتخيل مقدار حب الله لشعبه، ولا يمكننا أن نتخيل كم نحن عزيزون على قلب الرب. عدد 10: أنتم شهودي، يقول الرب، وعبدي الذي اخترته، لكي تعرفوا وتؤمنوا بي وتفهموا أني أنا هو. قبلي لم يصور إله، وبعدي لا يكون. ليس هناك منافس لله أو مثيل لله، فهو وحده الله، وهو وحده الذي يتبوأ هذه المكانة وهذا المنصب. عدد 11: أنا الرب وليس غيري مخلص. من المدهش أن المسيحية هي الديانة الوحيدة من بين جميع ديانات العالم التي تضمن الخلاص للمؤمن، فالديانات الأخرى تضع برنامجا معقدا لأتباعها، لكنها رغم ذلك لا تضمن لهم الخلاص. أما الله فيقول هنا: ليس غيري مخلص. والآن يتطرق الله لموضوع عبادة الأصنام من جديد. عدد 12: أنا أخبرت وخلصت وأعلمت، وليس بينكم غريب، وأنتم شهودي، يقول الرب، وأنا الله. وكأن الله يقول هنا: طالما أنكم لا تعبدون الأصنام ولا تسيرون وراء أي شيء يبعدكم عني، فسوف أبارككم. عدد 13: أيضا من اليوم أنا هو، ولا منقذ من يدي، أفعل ومن يرد. لا يستطيع أي كان أن يفلت من يد الله أو يختبئ منه. عدد 14: وهكذا يقول الرب فاديكم قدوس إسرائيل، لأجلكم أرسلت إلى بابل وألقيت المغاليق كلها والكلدانيين في سفن ترنمهم. هذه نبوة عن دمار بابل نهائيا. عدد 15: أنا الرب قدوسكم خالق إسرائيل ملككم. الله هو المسؤول عن وجودهم وهو ملكهم، وهذا تأكيد آخر على لاهوت المسيح، فهو ملكهم. فحينما جاء الرب يسوع إلى هذه الأرض وقال عن نفسه بأنه ملك، عرف المثقفون في الشعب القديم أنه يدعي بأنه عمانوئيل، الله معنا. لقد رأينا صديقي المستمع بأن الله يطالب الشعب القديم بأن يعبدوه لأنه هو خالقهم، والآن نراه يقول بأن حتى حيوان الصحراء يمجده. عدد 20: يمجدني حيوان الصحراء، الذئاب وبنات النعام، لأني جعلت في البرية ماء أنهارا في القفر لأسقي شعبي مختاري. من المؤسف أن الحيوانات تدرك وجود الله أكثر من الإنسان الذي سقط في الخطية. عدد 25: أنا هو الماحي ذنوبك لأجل نفسي، وخطاياك لا أذكرها. يقول الله هنا بأنه يعتزم مسامحتهم على نفس الأساس الذي سامحنا من أجله. عدد 27: أبوك الأول أخطأ، ووسطاؤك عصوا علي. من الواضح أن المقصود هنا هو إبراهيم، والكتاب المقدس يدون لنا سقطات إبراهيم وخطاياه التي ارتكبها. يكفينا أن نذكر هنا كذبه أمام فرعون بشأن امرأته سارة. والمقصود بكلمة وسطاؤك هؤلاء الذين كانوا يعملون على توصيل الله للناس، ونذكر منهم شمشون وصموئيل وداود. صديقي المستمع، لقد تحدثنا مليا في هذه الحلقة عن الأوثان، واليوم قد لا نفكر في أصنام من خشب أو حجر، لكننا نتحدث عن المال والطمع وحب الذات والجنس وما إلى ذلك. كل هذا أوثان نعبدها في حياتنا. ألا تعتقد أنه آن الأوان للتخلص منها؟ لنترك هذه الأوثان ولنعبد الإله الحي الواحد الحقيقي، له كل المجد من الآن وإلى الأبد. آمين.